إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، تكلمنا في الخطب الماضية المنصرمة عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته تربية أخلاقية، ثم تكلمنا عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته تربية إيمانية، ثم تكلمنا عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته تربية عقدية، واليوم نتكلم عن موضوع حساس ولا بد من الكلام فيه لأنه جزء من الدين ولا يصح إلغاؤه مهما تأولنا، فهو جزء قائم من الدين، بل هو ركن الإسلام السادس كما عده كثير من أهل العلم. إنها التربية الجهادية، كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أمته تربية جهادية. والجهاد في الحقيقة منذ مطلع هذا القرن وهو قرين الإرهاب والتخريب، حتى أصبح الإنسان يستحي أن يتكلم بالجهاد أو أن يتلو آيات الجهاد أو أن يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الجهاد، وأصبح كل حدث تخريبي أو فيه إفساد يوظف توظيفا لأجل إلغاء هذا المفهوم من شريعتنا الغراء. فأصبح الجهاد يساوي الإرهاب، والجهاد يساوي التخريب، والجهاد يساوي التدمير، والجهاد يساوي القتل، حتى أصبح الإنسان يستحي أو يخاف أن يتكلم عن الجهاد كما ورد في الكتاب والسنة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضحى الغرب يوظف الأحداث لإلغاء هذا المفهوم حتى وصلوا إلى الكتاب والسنة، فلم يستطيعوا أن يلغوا الجهاد من الكتاب والسنة، إذ تشبع القرآن في الكلام عن الجهاد وامتلأت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، حتى عده النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام وقبته العالية وسوره المنيف وحصنه الحصين، حتى أن الذي لم يغزو ولم يحدث نفسه في الجهاد مات على شعبة من شعب النفاق، فوقفوا عند ذلك وأولوه، فصار الجهاد جهاد النفس لا أكثر من ذلك ولا أقل. ولذلك لا بد من طرق هذا الموضوع بتوازن شرعي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أمته تربية جهادية من خلال 11 مفهوما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن تقوم الساعة، وهذه المفاهيم قائمة لا يستطيع أن يزيلها إنسان. أولا، قبل الدخول في ذلك، لابد أن نفك الارتباط ما بين كل فعل لا يمت إلى الشريعة فيه تخريب أو تدمير أو إفساد أو لا ينضبط بضوابط الشريعة، لابد أن نفك الارتباط بين هذه الأفعال وبين الجهاد الشرعي الذي دعا إليه الله في القرآن وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. لازم نفك شوية حتى لا نلغي أحكاما شرعية بسبب حدث هائج أو بسبب تصرف خاطئ أو بسبب إفساد أو إتلاف. نفك الارتباط، لو أن مصلي سرق مو معناته أن الصلاة خطأ معناته هو المخطئ، لو أن محجبا حرفت مو معناته الحجاب خطأ معناته هي المخطئة. هكذا نفك الارتباط بين المفهومين. الجهاد شريعة عظيمة شرعها الله تعالى وسمة لكل الأنبياء، فالله تعالى حينما تكلم عن الأنبياء تكلم عن جهادهم، عن جهاد داود وعن جهاد موسى وعن جهاد نوح وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام عن هذه المفاهيم. فأولا نفك الارتباط ما بين مفهوم الجهاد وكل عمل تخريبي، كل عمل لا ينضبط بضوابط الشرع لا يسمى جهادا، وإنما الجهاد له مفاهيمه وأصوله وضوابطه، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه من باب اسمه باب الجهاد وأحكام الجهاد، يصنف على أنه الركن السادس بعد الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، يأتي باب الجهاد وأحكام الجهاد. كل كتب الفقه بكل المذاهب الثمانية، ما أقول المذاهب الأربعة، حط معها المذهب الاثنى عشري والظاهري والزيدي، وحط المذاهب كلها على بعض، كلها في النهاية تتكلم عن، والإباضي، كلها تتكلم عن باب عظيم من أبواب الفقه اسمه الجهاد وأحكام الجهاد في سبيل الله. أولا، الجهاد هو بذل الجهد وبذل الوسع وبذل الطاقة مالا كان أو نفسا أو جهدا أو غيره، هذا الجهاد. كما يعرف غالب الفقهاء يقولون هو بذل الطاقة والجهد في سبيل الله، مالا كان أو لسانا أو جسدا، هذا الجهاد، تبذل كل ما تستطيع طاقة وجهدا في سبيل الله عز وجل. لننظر إلى التربية الجهادية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أمته. أولا، أول مفهوم من مفاهيم الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الجهاد وأعلى رتبته وأعلى منارته ورفع رايته حتى يحقق غايته، فجعل ذروة سنام الإسلام وأعلاه وقبته العالية الجهاد في سبيل الله، بل هو سوره المنيء وحصنه الحامي له، وأن منازل أهله منازل أهل الجهاد، وأن منازل أهله أعلى المنازل في الجنة، ولهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، وأن من لم يغزو ولم يحدث نفسه في القتال في سبيل الله ولو حديث نفس على فراشه مات على شعبة من شعب النفاق ومات ميتة جاهلية. هذا أول مفهوم رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته، أن يجاهد الإنسان ويبذل وسعه لله ويحدث بذلك نفسه أنه ما حي يبذل كل شيء لله عز وجل. هذا أول مفهوم رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته في الجهاد في سبيل الله. ثانيا، رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن نفوسهم ليست مملوكة لهم، بل أن نفوسنا وأموالنا مشترى، بعنا واشترى الله تعالى، فنحن الذين بعنا والله تعالى الذي اشترى. والنبي صلى الله عليه وسلم أبرم العقد، والذي تم عليه العقد هو الجهاد والتضحية في سبيل الله، ووثق هذا العقد في التوراة والإنجيل والقرآن، والشاري هو الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على هذا، أن نفوسنا وأموالنا ليست ملكا لنا، وإنما بعناها واشتراها الله، والوسيط في البيع والشراء هو النبي صلى الله عليه وسلم. بعناها على أن نجاهد في سبيل الله ما حيينا، نبذل أموالنا وأنفسنا من أجل نصرة هذا الدين، والله اشترى ووثق العقد في التوراة والإنجيل والقرآن. فرب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على هذا، على أن النفوس ليست ملكا لنا وإنما هي لله تعالى، فلا يبقى لك من موت نفسك شيء، وإنما هي مملوكة لله، ولو أزهقتها بغير الطريقة المشروعة فإنك تدخل جهنم، من احتكى سما فهو في نار جهنم، من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم، من تردى من جبل فهو في نار جهنم، فالنفوس مملوكة لله تعالى. ثالثا، رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن الجهاد هو سنام الإسلام ورأسه وأعلاه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فالجهاد سنام كل عمل، فهو سنام المحبة، حب الله عز وجل، أعلى درجات المحبة أن تضحي بنفسك لله، كما قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، صفتهم قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذروة سنام كل عمل الجهاد في سبيل الله، والجهاد هو سنام التوكل والصبر، فالمجاهد أحوج الناس إلى الصبر وهو أحوج الناس للتوكل على الله تعالى، والجهاد هو ذروة سنام الزهد في الدنيا، وفيه حقيقة الإقدام على الآخرة والتخفف من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة وفهم أمته أن ذروة سنام كل عمل إنما يكون في الجهاد، ذروة سنام التضحية في الجهاد، ذروة سنام المحبة لله في الجهاد، ذروة سنام التوكل في الجهاد، ذروة سنام الإخلاص في الجهاد، ذروة سنام الإنفاق في الجهاد، ذروة سنام الزهد والتخفف من الدنيا في الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسخ هذا في أمته، أن الجهاد جمع ذروة سنام كل شيء، ولذا قال صلى الله عليه وسلم وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، أعلى مرتبة هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. المفهوم الرابع، وسع النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الجهاد، ولم يجعل الجهاد مجرد أن تقابل الكافر فتقتله أو يقتلك، وإنما جعل الجهاد 12 مرتبة، جعل الجهاد 12 مرتبة، كل إنسان يستطيع أن يجاهد ويشارك في هذه المراتب. أولها جهاد النفس وهو 4 مراتب، جهاد النفس 4 مراتب، وهذا مأخوذ من الكتاب والسنة.
الأول مرتبة الأولى أن يجاهد الإنسان نفسه لكي يتعلم العلم. حضورك لخطب الجمعة جهاد، حضورك للدروس جهاد، حضورك للمحاضرات جهاد، قراءتك للكتب جهاد، سماعك للأشرطة الجهاد. هذا أول مراتب الجهاد الاثنى عشر مرتبة كما ذكرها ابن القيم في زاد المعاد الجزء الثالث في البداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسع مفهوم الجهاد، مو بس الجهاد أنك تلقى الكافر فتقتله أو يقتله، وإنما فيها جهاد نفس، تتعلم جهاد بتعلم العلم واحد. اثنين، تجاهد لتعمل بهذا العلم. تعلمت الصلاة تروح تجاهد نفسك حتى تصلي، وتجاهد نفسك عشان تصوم، وتجاهد نفسك عشان تزكي، وتجاهد نفسك عشان تغض بصرك، وتجاهد نفسك عشان تحجب بناتك وعيالك، وتجاهد نفسك عشان تنزع أموالك من الربا، وتجاهد نفسك عشان لا تقع في الرشوة، وتجاهد نفسك أن لا تتسلط على الآخرين ولا تظلم. هذا جهاد ثاني، مرتبة ثانية، الجهاد لتطبيق هذا العلم. ثلاثة، من مراتب جهاد النفس تجاهد لتبلغ الآخرين ما تعلمت. تسمع تروح تبلغ زوجتك، تسمع تبلغ أولادك، تسمع تبلغ ربعك في الديوانية، تسمع تبلغ زملائك في العمل. هذه مرتبة ثالثة من مراتب الجهاد، فيها بذل الجهد والتضحية أن يبلغ الإنسان ما عرف من أحكام الله ودينه. أربعة، أن تصبر على ذلك من الحياة إلى الممات. هذه أربع مراتب من مراتب الجهاد، جهاد النفس، تجاهد لتتعلم، تجاهد لتعمل، تجاهد لتدعو إلى ما تعلمت، تجاهد لتصبر على ذلك. استمرار من الحياة إلى الممات، تستمر في هذا النوع من الجهاد، صابر على هذا النوع إلى أن تموت. ثانيا، من الجهاد، القسم الثاني من الجهاد اللي 12 مرتبة، جهاد الشيطان. وجهاد الشيطان على قسمين، جهاد شبهاته الذي يورث اليقين، وجهاد شهواته الذي يورث الصبر. تجاهد الشيطان، تجاهد ما يرمي عليك من الشبهات، دائما يرمي عليك من الشبهات، هذا الدين ما في خير، الصلاة ما منها فائدة، الصوم مضيعة وقت وإجهاد للنفس، الصدقة إنما هي أموال تعطى للخاملين والفسالة وغيرها، هذه شبهات يرميها الشيطان. إن تجاهد الشيطان بشبهاته يحصل لك اليقين بوعد الله وصدق كلامه وموعوده. جهاد شبهاته وجهاد شهواته، شهوات والإغراء اللي يلقيه الشيطان عليك، إن جاهدته الله يهبك الصبر سبحانه وتعالى. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني صبروا على شهوات الشيطان وصبروا على شبهات الشيطان، هذول صاروا ست مراتب. النبي وسع صلى الله عليه وسلم مفهوم الجهاد، تأخذ اللي تقدر، بعد في أربع مراتب حتى يصيرون عشرة. الرابع جهاد، أو الثالث جهاد الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهادهم بأربع مراتب، جهاد الكفار والمنافقين بالسنان والسيف والمواجهة والقتال، وإليه تصرف الآيات التي في القرآن، هذا واحد. اثنين، جهاد المنافقين باللسان وصدحهم والرد عليهم، هذا جهاد الكفار والمنافقين بالسنان وباللسان. ثلاثة، جهادهم بالقلب، أن تكرههم وتكره أفعالهم وما تحبهم ولا تواليهم وتبغض التقرب إليهم، بل تتقرب إلى الله تعالى ببغض الكفار أفعالهم وما هم عليه والمنافقين. أربع، جهادهم بالمال، هذا جهاد الكفار والمنافقين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أدلكم على التجارة، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. مساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. أخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. هذه أربع أنواع من الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وسع، جهاد الكفار والمنافقين بالسنان واللسان والقلم أو القلب عفوا القلب والمال، صاروا عشرة. كذلك في جهاد آخر هم 13 مرتبة، جهاد فساق المسلمين وعصاة المسلمين بالمراتب الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه مراتب الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وسعها، خذ ما تستطيع وتكسب مع المجاهدين في سبيل الله عز وجل. جهاد نفس 4، جهاد الشيطان 2 صاروا 6، جهاد الكفار والمنافقين 4 صاروا 10، جهاد فساق وعصاة المسلمين 3 صاروا 13 مرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم رسخ في أصحابه أن الجهاد أشمل وأوسع من كون الإنسان يحمل سيف ويلقى الكافر فيقتله أو يقتل به. هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسخ هذه المفاهيم في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. وأن جهاد النفس، جهاد النفس لا يقل أهمية عن جهاد الكفار. يجاهد نفسه كي يتعلم الدين ويتعلم أحكام الدين ويطبق الأحكام ويدعو إليها ويصبر عليها، هذا مو أقل من إنسان يغزو في سبيل الله. بل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول اللي ما يقدر يجاهد نفسه ما يقدر يجاهد الكفار. أنت الشيطان هازمك في بيتك، أنت الشيطان هازمك في نفسك، فكيف لك أن تضحي وتجاهد وتقاتل الكفار؟ اللي ما يجاهد نفسه ما يقدر يجاهد آخرين. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين، قال إن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه. جهاد الهوى إذا هو أعظم من جهاد الكفار فهو ليس دون جهاد الكفار. قال رجل للحسن البصري رحمه الله يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل؟ قال جهاد هواك. أي جهاد أفضل؟ قال جاهد هواك، اقضي على شهواتك وهواك ونفسك المنحرفة واتباعك للهوى وأمراضك النفسية. هذه ما تنعن الجهاد هنا في سبيل الله. تروح تغزو في سبيل الله وأنت تسرق، تغزو في سبيل الله وأنت تسب، تغزو في سبيل الله مضيع زوجك وأولادك، تغزو في سبيل الله وأنت مفرط في حقوق الآخرين، تغزو في سبيل الله وأنت ظالم، تغزو في سبيل الله عليك ديون ولم تؤدي للناس حقوقهم، ضيعت زوجك وأولادك. لا، جاهد هواك أولا، جاهد هواك وانتصر على هواك. ولذا قال ابن القيم وسمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول جهاد النفس والهوى هو أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا ثم يخرج إليهم. ما يقدر واحد يجاهد الكفار والمنافقين هو مهزوم أصلا، نفسك مهزومة، نفسك غالبتك، الشيطان غالبك، اهزم نفسك، اهزم الشيطان، رد للناس مظالمهم وبعدين تجاوز إلى المرحلة الأخرى. هذه من المفاهيم التي رسخها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه وأمته. جهاد كبير، جهاد شامل، كلنا يستطيع أن يجاهد، ولكن ذروة تنامه القتال والتضحية. خامسا، رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن للجهاد غايات ومقاصد. ليس الجهاد مجرد أنك أنت تقاتل كافر فتقتل أو يقتلك، وليس الجهاد مجرد توسع والاستيطان كما حصل في الحروب الصليبية والغزوات الاستعمارية أو التوسع الاستعماري اللي يسمونها رحلة الاستكشافات وهي كلها استعمار صليبي. لا، مو المقصود منها الاستيلاء على ثروات الناس، ولا المقصود منها التوسع في الأراضي. فإن من قاتل لا لتكون كلمة الله هي العليا ما استفاد شيء، إنما يستفيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسخ في نفوس أصحابه أن للجهاد غايات ومقاصد. أولها، أول غاية للجهاد أن يبسط ملك الله على الأرض فتكون الأرض ملكا لله، له الحكم، له سبحانه وتعالى وحده التشريع، فيبسط الملك في الأرض لله وحده. بعدين بعد ما نبسط الملك لله وحده، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. تبي تدفع الجزية ادفع الجزية، تبي تصير مسلم صير مسلم، يهودي نصاري كيفك، لكن أولا يبسط الملك ملك الله على أرضه. ولذلك لا تعارض ما بين لا إكراه في الدين والجهاد في سبيل الله. هذا النبي فهمهم، القصد من الجهاد أن ترفع الراية وتحقق الغاية ويبسط ملك الله في الأرض كما بسطه سليمان وكما بسطه ذو القرنين، بسطوا ملك الله على أرضه. والله تعالى قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. تكفرون إن إذا تؤمنون، قل للذين كفروا إن ينتهوا، تنتهوا عن كفركم وقتالكم وتؤمنوا، يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين في الأنبياء أن يبسطوا ملكنا على أرضنا. إذا تستمرون في القتال لازم نبسط ملك الله على أرضه سبحانه وتعالى. هذه غايات النبي فهم الصحابة فهم أمته، ما نبي نتوسع، ما نبي استيطان، ما نبي أراضي، ما نبي ذهب، ما نبي أموال، ما نبي جواري، وإنما نريد أن نبسط ملك الله على أرضه سبحانه وتعالى وننشر دينه. اللي يبيهم من يوم ما يبيهم من كيفه، لا إكراه في الدين، لكن الملك لنا والحكم لنا والسلطة لنا. ولذلك قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، استمروا وامشوا في القتال افتحوا، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. هذا النبي فهم الصحابة هذا المفهوم ونشر في أمته. ما نبي غنائم، وإنما نريد أن نبسط ملك الله على أرضه حتى يكون الدين كله لله، الحكم لله وحده لا شريك ولا ند ولا مشارك معه، بل له الحكم وحده سبحانه وتعالى. الأرض ملكة والخلق خلقة، في سبيل ذلك اكتسح. اللي يبي يؤمن يؤمن، ما يبي يؤمن يدفع الجزية، لكن السلطان لنا. هذا مفهوم الجهاد الذي نشره النبي صلى الله عليه وسلم. وأن من غايات الجهاد هو إخراج ما في نفوس الناس من علامة المحبة. فمن ادعى محبة الله برهن عن هذه المحبة بالجهاد والتضحية. يعني النبي فسر لأصحابه أن الجهاد نبي نبسط ملك الله على الأرض، ونبي نبرهن عن محبتكم الحقيقية لله، طلعوا حبكم الكلام اللي تقولونه برهنوا عنا في الجهاد والتضحية لله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فجعل الله لأهل محبته علامتين. اللي يقول يحب الله ورسوله في علامتين له: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واحد، اثنين الجهاد في سبيل الله. اللي يحب الله ورسوله له علامتين: واحد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين يجاهد في سبيل الله. وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحب الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح، ودفع ما يبغض الله من الكفر والفسوق والعصيان. علامة محبتك لله انك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتجاهد في سبيل الله، لان الجهاد بذل الجهد، تبذل جهدك لنشر الفضيله ومحاربه الرذيله، هذا هو الجهاد في سبيل الله تعالى. وان الجهاد هذا كله في المفهوم الخامس، وان الجهاد شرعه الله للناس من اجل انقاذ البشريه. ما شرع القتل البشريه، شرعه لاجل انقاذ البشريه من الظلم والديكتاتوريه والاستبداد واستباحه الاموال واستباحة الأعراض. وأن الله تعالى شرع ذلك لكي يرفع عن الناس الظلم ويخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. أخرج الله تعالى نفس الكلام كرر المغيرة بن شعبة وربعي بن عامر، تشوا دخلوا على رستم الحالهم بيومين مختلفين، سألهم ردوا على نفس الجواب: ما الذي أتى بكم؟ قال ربعي بن عامر، قال ربعي: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. بكرة جاء المغيرة بن شعبة سأل أربع على نفس الكلام. فهكذا الصحابة النبي غرس فيهم هذه المفاهيم، أن الجهاد لرفع الظلم عن الناس، مو عشان نحط على الناس ظلم. ولذلك أهل مصر دخلوا بسهولة إلى الإسلام، لأن كان أهل مصر قد عانوا من اضطهاد الرومان أشد معاناة. فلما جاءهم عمرو بن العاص و 4000 رجل دخلوا في الإسلام، ولم يلقى قتالا شديدا ولا عثيرا، دخلت الناس أفواجا في دين الله تعالى، لن رأوا عدل. ولم نعلم أن الإسلام قتل في حروبه وغدواته على قدر ما قتل الصليبيين فيما يسمون باستكشافاتهم واستعمارهم. يعني حتى ربع من قتل المسلمون في غزواتهم ما يدور ربع من قتله الصليبيون والنصارى في سبيل تحرير أو احتلال بعض الدول. 100 مليون راح من الهنود الحمر ومن الزنوج وغيرهم في سبيل تحرير الأرض، 100 مليون. حروب الاستعمار، ريمون دويل لما دخل إلى بيت المقدس واحتله 490 أو 430 قتل 100,000 واحد داسهم بالخيول في ساحة بيت المقدس اللي مسمين عليه ساعة الآن. ريمون سمي عليه ساعة، هو القائد النصراني اللي دخل ساحة بيت المقدس وقتل 100,000 داسهم بالخيول. ما قتل أهل الإسلام حد، ما قتلوا، شوفوا اللي قتلهم في فتح أفريقيا إلى حدود أسبانيا وإلى حدود الصين، ما قتلوا حتى ربعهم، لأنهم يريدون إنقاذ الناس، ما يريدون قتل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسخ ذلك في نفوس أصحابه، أن الجهاد لأجل رفع الظلم وإحقاق الحق ونشر الفضيلة والمحبة بين الناس وإدخالهم في دين الله تعالى أفواجا. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم من كل خير. أقول ما تسمعون استغفر الله العظيم الجليل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. ورب النبي صلى الله عليه وسلم أمته سادسا على أن عزهم يكون بالجهاد، وذل هذه الأمة إذا تركت الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك: أي أنواع الجهاد؟ ترك جهاد نفسك، ترك جهاد الشيطان، ترك جهاد المنافقين، ترك جهاد الكفار، ترك جهاد الكفار. متى ما ترك الناس الجهاد ذلوا وهانوا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك هذه الأمة وتسلط العالم عليها إذا تركت الجهاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم حرصوا على الدينار والدرهم وترايعوا بالعين. الحديث صحيح، أخرجه أبو داود وصحح الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. بلاء ينزل الله عليكم وعلى الناس ما يرفع أبدا حتى يرجع الناس إلى دين. شنو دينهم؟ أن يتركوا الحرص على الدنيا ويجاهدوا في سبيل الله، جهاد نفس، جهاد مال، جهاد كافر، جهاد منافق، جهاد فاسق. لابد من أن تتحرك هذه النفوس المليسة الخاملة، لازم الترهل هذا يروح، التكلس في حياتنا لازم يزول، نصير أمة نشطة، أمة منتجة، أمة فاعلة. هذا الموت اللي قاعد تعيشه الأمة ما يصلح. تتسلط علينا كل الأمم كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. كل أمم العالم تعالوا، جماعة عندهم بترول تعالوا، العالم سوق مفتوح تعالوا، سوق ممتع تعالوا، ودعون سوق هذا العالم الإسلامي أصبح سوق للتجارب، سوق للتدريب، سوق لتطبيق كل شيء فيه. تداعى عليكم الأمم، أمم المشرق على أمم المغرب، كل أمة تدعو الأمة الثانية كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قل احنا شوية يا رسول الله؟ قال: لا، كثير غثاء مثل غثاء السيل كثير، لكن الله تعالى ندع المهابة من قلوب الأعداء، ما صاروا يهابوننا. ورمان الله تعالى وألقى في قلوبنا الوهن والذل والخوف والحرص على الدنيا، وكل واحد حريص على كرسية وعلى درهم أو دينارة. فالناس أصيبوا بالذل والوهن والترهل والتكلس وحب الدنيا والموت والركض والجري وراءها، وانعدمت الأهداف، وأصبح الإنسان ما له هدف في حياته إلا أن يعيش ليعيش ويموت بعد ذلك وينتهي ذكرى من الحياة إلى الممات. أصفار لا تعرف إنتاجهم ولا أثرهم في أمتهم ولا لبلدهم ولا لحياتهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رب أمته على أن في الجهاد عزهم بكل أنواعه. وقال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إذا ما حركون أنفسهم الله يستبدلنا بآخرين، نحن مو صالحين للعمل، أمة مترهلة ما تصلح، يستبدلها الله تعالى بغيرها. سابعا، رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن الجهاد فيه دفع للظلم وفيه نصر للدين، وأن الدين هذا ينصر بالجهاد في سبيل الله، وتتحقق غايته وترتفع رايته بالمدافعة وبالحركة، وأن الجهاد إذا قام فإن الظلم سيقل، وأن الجهاد إذا انتشر فإن الباطل سيندفع إلى الوراء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. دفع شنو؟ دفع جهاد. لأن الآية وردت في سورة البقرة عن داود وجالوت، قال الله تعالى: وقتل داود جالوت في القتال وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يعني في القتال لفسدت الأرض. تفسد الأرض، تروح تعفن الأرض هذه، لأنها لابد من دفع أهل الظلم، فإن الظلم يتعدى، يسمونه حقل تجارب، سوق يسمونك، يستهلكونك، يوسونك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. يعني اشتغلوا واحنا معاكم ننصركم. أمة منتجة لازم، ما تهدم المصانع، تهدم الصوامع، تهدم البيع، تهدم المساجد، يقضى على الصلوات. فلذلك الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم رسخ في أمته المفهوم السابع على أن الجهاد فيه حياة الأمة. شوف الإنسان اللي جاهد نفسه لتعلم العلم هذا إنسان حي، إنسان اللي جاهد نفسه لكي ينشر العلم إنسان حي، إنسان اللي جاهد نفسه لكي يعمل بالعلم إنسان حي، إنسان اللي جاهد شيطانه شهواته وشبهاته حي. أما الآخر فميت، ميت الشيطان ركبه خلاص، نفسه غلبته، هذا إنسان ميت. الله تعالى جعل الجهاد حياة لهذه الأمة وبعث لها وإخراجها من ظلماتها. ذلك قال أهل التفسير: فلولا أن الله يدفع الكافرين بجهاد المؤمنين ويكبت الكفار ويذلهم لاعتلوا على المؤمنين. وإذا اعتلى الكافر على المؤمن جعل الناس يعبدونه ويعبدون قوانينه وتشريعه من دون الله. وإذا عبد أحد من دون الله تعالى فسدت الحياة. إذا علا عليك حط قانون وتشريع سمى اللي سميه، لكن بحط نظامه. وإذا علا عليك فسدت الأرض خلاص، أنا بحط نظامه ويترك نظام الله تعالى ويقدم مصلحته على كل مصلحة أخرى. ثانيا، رب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على أن ترك الجهاد مدعاة للذلة ومدعاة للاختلاف والجدل والكلام الفاضل. ما انتشر في الأمة الصفصطة والجدل وغيرها من البعد عن المعاني الإسلامية إلا بترك الجهاد. لما ترك الناس الجهاد عانوا من فراغ، ظهرت الفرق، ظهرت المذاهب، ظهر الاختلافات، ناس ما عندها غير تنظر تتكلم، ما في عمل. ولذلك قال الله تعالى وهو يعيب على النصارى ويذكرنا، قال سبحانه وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى. في جزء من النصارى لما تركوا الجهاد شوفوا ايش سووا فيهم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا الجهاد ونسوا ما ذكرهم الله به. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. صار بينهم عداوة وبغضاء، اختلاف على حدود واختلاف على مذاهب واختلاف على كل شيء، ودائما نقاش وحوارات عقيمة، وأمة مشغولة بالكلام الصفصطة بس، ما في عمل، ما في إنتاج. شنو إنتاجنا؟ شنو عطانا؟ عطانا لبلدنا، لا تروح برا، عطائك داخل هنا. شنو عطائك؟ شنو إنتاجك؟ ما عندنا شيء، ما عندنا غير الكلام الفاضي والصفصطة والجدال والنقاش العقيم. الله تعالى قال عن النصارى: ومن الذين هادوا، عن هؤلاء النصارى، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا، بعض مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يقول الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، يقول: وبعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان دب الخلاف بين الأمة، نشأ الخلاف وتعطل الجهاد في سبيل الله، ولم تزل الأمة في خلاف واختلاف ونزاع حتى جمعهم الله على معاوية فغزى بهم برا وبحرا، وغزى بهم ابنه يزيد بحرا، وفيه مجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكن الخلاف. خلاف في الأمة سكن بعد ما صار في شغل، روح ادخل أي مصلحة تلقى ناس تتناقش، ما عندها، مو فاضيين. حتى الحين النقاش عندنا في الأمة الإسلامية العربية أكثر من أوروبا، لأن أوروبا مو فاضيين أصلا، مشغولين بمصالحهم. يدخل شغل من الصبح، يطلع الساعة 1 ياخذ له بريك راحة، ويرجع الساعة 3 ويشتغل الساعة 6 ويرجع الساعة 6، وقد قدم لأمته ولبلده، وبعدين يروح ينام أو يرتاح، مو فاضي للنقاش ولا الحوار. لكن افتح قنواتك الفضائية الإسلامية كلها صفصطة وجدل وحوار ونقاش وتنظير، والعالم كله منظر، ما في شغل، ما في عمل، ما في إنتاج، ولذلك الكل منظر، الكل يتكلم. فلما ترك الناس العمل والترحية سلط عليهم الاختلاف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. أمة ما عندها إلا الجدل والنقاش لأنهم ضلوا. تاسعا، رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الخشونة، فإن النعم لا تدوم. هذه النعم اللي احنا نعيش فيها الآن أو غيرها ما تدوم، هذه بتروح، بتروح لأنها بيد الله. ما إذا ما راح تجي لك تروح بالأجيال اللي بعدك، ما تدوم هذه النعم. وهذا هذه سنة الله في الأرض، النعم ما تدوم. اللي قبلنا، الأجيال اللي قبلنا عاشوا بخشونة، اليوم دخلت علينا النعومة، بعدنا أجيال رحت بها خشونة، وهكذا سنة الله تعالى. فرب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الخشونة والغلظة والتحمل والصبر والتخفف من الدنيا، وأن الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم، ليسهل على الإنسان أن يرحي بها سريعا ويتخلى عنها ويلحق بركب المجاهدين المضحين في سبيل الله. قال سيد قطب رحمه الله: فالأمة المجاهدة لا تكون مترفة، والأمة المترفة لا تكون مجاهدة، فلا يجتمع الترف والجهاد. أمة مجاهدة ما تصير مترفة، أمة مترفة ما تصير مجاهدة، ما تصير أمة مضحية، لا يجتمع الترف والجهاد لأن الترف في حب للدنيا وحرص عليها وطلب الاستزادة، والجهاد في تخفف وتخلي من الدنيا كلها واللحوق إلى الله تعالى. فلذلك لا يجتمع هذا وهذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربى أمته على الخشونة، وإحنا نرد أنفسنا لازم على الخشونة بين فترة وفترة. تقلل من الدنيا، تخفف منها، استعد للقاء الله. شوشن كما قال عمر فإن النعم لا تدوم، لا تدوم النعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي مرات يمشي حافي صلى الله عليه وسلم إظهارا للخشونة، ويركب الخيل صلى الله عليه وسلم ويدعو أبناء أمتي لتعلموا الرماية كما قال صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. كل تعليم الخشونة استعداد بدني واستعداد إيماني واستعداد روحاني. لا تكون أمة ميتة، أمة ما تعرف ما يحاق ولا يراد منها ولا يراد بها. هذه أمتنا أمة مجاهدة، أمة الله تعالى سماها أمة مجاهدة، أمة مضحية. ما وصل الإسلام إلى الصين ولا إلى إسبانيا بالنوم، لو كان الصحابة نايمين ما وصلوا الإسلام إلى هنا، ولا وصلوا الإسلام بسيوف وقتل الناس، وإنما بالدعوة والحركة والعمل وتعبيد الناس لرب العالمين. فحمل الراية أهل أفريقيا وكملوا، وحمل الراية أهل مصر وكملوا، وحمل الراية أهل الشام وكملوا، وحمل الراية أهل فارس وكملوا، وحمل الراية أهل الهند وكملوا. حتى التتار لما أسلموا شالوا الراية وكملوا وفتحوا حتى وصلوا إلى الهند وفتحوها. هذا دين، دين خشونة، دين شغل، مو دين نعومة. حتى تعجب أحيانا من الشباب المسلم كيف لهذا الشاب المسلم أن يخدم أمته وبلده بهذا الترف والنعومة. وكل يوم تظهر لنا موضة جديدة. أمس واحد يقول لي شيخ ظهر يعني شكل جديد، الشباب يحطون السيور بإيديهم، تشبه بالكفار أو نوع من والله أنه واحد أمريكي ولا غيره مريض، وإذا شاف هذا اللون ينحط على أيدي الشباب السير ترتفع معنوياته حتى صار يلبسون أولاد وبنات، وضعنا ما نعرف الولد من البنت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم حشر معهم إلى آخر ذلك. نبي خشونة، نبي شباب فيهم طلابة. وقد جربنا ذلك أيام غزو الكويت، رأينا الشباب فيه من الرجولة والخشونة والتضحية لبلده وأمته ما كان كاملا في نفوسهم ظهر وقت الحاجة. نريد ذلك على الدوام من أمتنا، أن تكون أمة عندها قدرة واستعداد أن تنتج وأن تعطي. أخيرا رب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة الجهادية على أنها تكمل ذاتها بذاتها، وأن هذه الأمة صحيح لا استغناء لها عن الآخرين، لكن قدر المستطاع أن تصير هذه الأمة أمة منتجة، مو أمة ميتة، أمة مستهلكة. ملابسنا نستوردها من الخارج، عقلنا من الخارج، جوتنا من الخارج، أقلامنا من برا، نعلنا عزكم الله من برا، سياراتنا من برا. واحد يركب سيارة وكان راكب فوق السماء من الغروب، طيب حقه مغروب، سيارة مصنعين فيها من برا، سوايرها من برا، كلها من برا، مغروب شنو؟ إذا أنت صنعتها ما يخالف نغر فيها، ما تعرف حتى تركب سمير سيارة، على ماذا ينغر الناس؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربى أمته على بناء الذات. لازم نربي ذواتنا، لازم نتحول من أمة ميتة خاملة مستهلكة إلى أمة منتجة، أمة عندها عطاء. لو نجمع شوي شوي ننمي عقولنا وننتج، هل يكون في فكرنا على الأقل لو يتحقق بعد 20-30 سنة؟ كثير من الشباب اللي درسوا في الغرب جاءوا إلى أمتهم وعندهم طموح أن يحولوا هذه الأمة إلى أمة منتجة وفتحوا المصانع، لكن قتلت آمالهم. على الإنسان أن يستمر في هذا، أن يستمر الإنسان في التجارة والتصنيع وغيرها، ويحول هذه الأمة بدلا أن تكون أمة مستهلكة إلى أمة عطاء، حتى يكون لها كيان وريادة بين الدول. ماليزيا، أخذ في ماليزيا، ماليزيا عام 1990 مهاتير محمد كإنسان محلل اقتصادي ورئيس وزراء أراد أن يرفع ماليزيا في مصاف الدول الاقتصادية حتى يرفعها من دول العالم الثالث. أرسل بعثة 16,000 شاب ماليزي، 16,000 شاب بهم إلى أمريكا وإلى أوروبا يتعلمون برنامج معين. رجعوا سنة 1995 واشتغلوا سنة 2000 ماليزيا الدولة التاسعة المصنعة في العالم بعد ما كانت وراء من آخر دول في العالم. روحوا ماليزيا، انزلوا مطار كوالالمبور، شوفوا العالم عالم ثاني. يكفينا نفتح نقول دولة مسلمة بس، لكنه عالم آخر من التطور والتقنية والتقدم وحب التمسك بالإسلام والاعتزاز به. وأصبحت تصنع الآن مصانع طائرات، مصانع سيارات، عندها نوع من القدرة لمواكبة العالم ومزاحمة العالم بالركب. مو أمة مستهلكة، هذه أمة مجاهدة، أمة حية، مو أمة ميتة، هذه أمتنا. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصلح الله تعالى الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق رايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم انك على ذلك قدير وبالإجارة جدير. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واختم بالصالحات اعمالنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.